إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهدها شهادة توحيد وعبادة، شهادة يقين وعمل، شهادة اعتقاد وسلوك، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أشهدها شهادة بلاغ وقيادة، فلم يكن حامل بريد ولكنه صلى الله عليه وسلم كان حامل رسالة، كان صاحب دعوة، كان إمام أمة وقائد دولة، ينظم علاقات الناس من جهاتهم الثلاث: علاقتهم بأنفسهم، علاقتهم بمجتمعهم، علاقتهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أمة القرآن، يا خير أمة أخرجت للناس، هناك منطلقات ثلاثة. المنطلق الأول أن لله تبارك وتعالى فضلا، بل هو صاحب الفضل وحده. قل إن الفضل بيد الله. هذا الفضل وذاك التكريم يؤتيه الله من يشاء وما يشاء. وقد أراد سبحانه أن يضع فضله في بعض مخلوقاته بتفضيل بعضها على بعض، تمثلت تلك الإرادة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مخلوقات الله، في الملائكة، في البشر، في الأعمال، في العبادات، في الكتب، في الأمم، في الأزمنة، في الأمكنة، ومنها هذا الفضل الذي وهبكم إياه. فالله كرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق أو مما خلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويستمر سلم التفضيل حتى تكون قمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنكم اصطفى أنبياء ورسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الرسل اصطفى أفرادا وأحادا منهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أفضلهم دون أن ينقص واحد منهم، هو تفاضل في الكمالات كل نبي وكل رسول كامل صلوات الله عليهم اجمعين. والتفاضل لا يوحي بنقص، وانما هو تفاضل في الكمالات والاحوال. واختار من الملائكة واختار من الازمنة، ومن الازمنة التي اختارها شهر رمضان مثلا سيد الشهور، ويوم الجمعة سيد الايام، وليلة القدر سيرة الليالي، ومن بعد رمضان الاشهر الحرم، ومنها رجب. فضله الله تبارك وتعالى بان كان زمنا ووعاء للاسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان جعله من الاشهر الحرم رجب الفرد، ورمضان جعله الله ظرفا لنزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ووعاء لفريضة الصيام. وبين رجب ورمضان شهر شعبان كرمه الله تبارك وتعالى بأن حقق فيه أملا من آمال محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فعلى أشهر الآراء كان التحويل في ليلة النصف من شعبان. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وفي تحويل القبلة دروس وعبر وعظات سنتناولها في لقاء قادم إن شاء الله. هذا منطلق. المنطلق الثاني أن العبادات لها ثواب، وأن ثوابها يعظم ويعلو بأحد أمور ثلاثة: إما زمن العبادة، فمن تقرب في رمضان بفريضة كمن تقدم بسبعين فريضة في مسواه، ولتقرب فيه بخصلة من الخير كأنما تقرب بفريضة. الزمن، المكان، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وإما يعظم ثواب العبادة غير تعظيمه بالزمن بالمكان، وتعظم العبادة ويعلو ثوابها بحسن أدائها. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا منطلق. المنطلق الثالث أن من عباداتنا فرائض ونوافل. أداء الفرائض عبودية وإبراء ذمة، وأداء النوافل عنوان حب ودليل قرب وأمارات طمع، والطمع في الله واجب. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذاني، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، في غير تمثيل ولا تعطيل. ونحن كذلك. أنت أخي المسلم في واجباتك الاجتماعية تؤدي الضرورية منها لأعدى أعدائك، عزاء كذا كذا مواساة، ولكن الزيارات النافلة الهدايا الزائدة لا تكون إلا لأحبابك. فكذلك ولله المثل الأعلى، من اقتصر على أداء الفرائض أولا بارك الله فيه، حقق عبوديته وأبرأ ذمته، أداها خوفا من العقاب. ولكن الذي يؤدي الفرائض النوافل ولا عقاب على تركها إن لم يكن تركها تهاونا واستهتارا. يؤديها لمن؟ يؤديها لأنها قربات، صلات، زيادة في الحب، طمح في الثواب. ولذلك جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المنطلقات الثلاثة، أخي المؤمن ليكون، نقولها لماذا؟ ليكون فكرك مدعما وعلمك مقعدا. نحن لا نقول كلاما إنشائيا، ولكن نؤصل الأفكار ونبني على قواعد وننطلق من منطلقات صحيحة. هذه المنطلقات الثلاثة متحققة بإذن الله ومتاحة لكم في شهر شعبان هذا. فشعبان من الأشهر التي خصها الله تعالى بمزيد من فضله، ويكفي أنه رضى فيها أحب الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شهر شعبان شهر يقع بين رجب، شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي به وكان يهتم به في عبادة الصيام أكثر من حفاوته بشهور أخرى. ذلك دليل، ولنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة، فهو من الشهور المكرمة. ثانيا، ما دام من الشهور المكرمة والأزمنة المفضلة، يبقى ثواب العبادة فيه مضاعف. ثالثا، المنطلق الثالث النوافل. شرع فيه أو شرع لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التنفل بالصيام. فنحن إذ نتكلم في الصيام في شعبان، حقيقة كثيرون من الناس يصومون. هذا الصيام إذ تتحقق فيه روح التأسي، روح القدوة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، يتحقق فيه روح الفهم، روح الإدراك العلمي، من منطلق فكري يقيني، تكون العبادة أدق ويكون ثوابها أعظم، وليس عبادة تقليدية شكلية ميتة لا روح فيها. لا، نحبها عبادة منبعثة من عقيدة الحب يدفع إليها، تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنني أقتدي به وأتأسى به. حينئذ تكون العبادة مثمرة ومربية ومنتجة. يروى عن طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي حديث آخر عنها، ولكن عن طريق يحيى مش عن طريق أبي النضر، عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه حدثته فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كما يصوم من شعبان. يعني معناها لم يكن يكثر من الصيام في شهر كما يكثر من الصيام في شعبان، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كما يصوم من شعبان. والأمر الثاني وكان يصوم شعبان كله. وكان يقول الثالثة خذوا من العمل ما تطيقون. والرابعة فإن الله لا يمل حتى تملوا. والخمسة وأحب الصلاة إلى الله ما دوم عليه. والسادسة وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة داوم عليها. ستة قضايا في هذا الحديث. القضية الأولى باللغة العادية ما كان يكثر من الصيام في أي شهر كما يكثر من شعبان. القضية الثانية وكان يصوم شعبان كله، فيه يكثر وفيه كله في نفس الحديث. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرابعة وتعتبر تعليل للثالثة فإن الله لا يمل حتى تمل. والخمسة وأحب الصلاة، وفي رواية أخرى وأحب العبادة، وأحب الصلاة إلى الله ما دوم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة دوم عليها. معنى هذه الحديث أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. وفي رواية وفي حديث أخرى عن أم سلمة بنفس هذه المعاني إنه كان يصوم شعبان كله يصله برمضان. رسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة تقول ما استكمل صيام شهر إلا شعبان يصله برمضان، مع ان في حديث لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، ولكن فيه الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. ما الفهم في هذه الاحاديث؟ اولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بهذا الشهر ويصوم فيه اكثر مما يصوم في غيره. وقولهم في بعض الروايات يصوم شعبان كله، مع ان في رواية اخرى عن عائشة ما صام استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط منذ قدم المدينة الا رمضان. نأخذ كلمة كل على ان المراد بها المعظم، والعرب تقول على اكثر الشيء كل الشيء. فمن صام من شعبان مثلا 25 يوم 22 يوم 28 يوم يصدق عليه انه صامه كله، كما تقول قمت ليلة الجمعة، مع انك في ليلة الجمعة تعشيت وربما دخلت زرت المية وربما قضيت بعد مصالحك، اذا لم يكن الليل كله قيام، ولكنك قمت اكثر الليل فيصح لك أن تقول قمت ليلة الجمعة، مع أنك نقصت منها لأنك تعطي الأكثر حكم الكل. هناك علماء يقولون لا، كلمة كل جاءت للتأكيد ولشمولية الأجزاء، ما علينا من هذه الردود الواسعة. وقد يكون المراد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إن هذا النهي موجه للذين يصومون قبل رمضان بيوم ولا يومين على نية الاحتياط. يقول لك رمضان بيقولوا جاي يوم الجمعة، أنا أصوم الأربع والخميس أو أصوم الخميس احتياطا، ربما يكون الخميس من رمضان. لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم على سبيل نية فرضية احتياطا لاستقبال رمضان. لماذا؟ واحد بيحتاط ورمضان 30 شبيه 31 يخي مثلا احتياطي، وزيادة الخير خير، وليس يوم الخميس بس ولا الأربعاء يوم عيد. أقول لك الإسلام ينهى عن هذا. لماذا؟ أولا العبادات مدارس تربية، ومن أهم أهداف التربية تحقيق العبودية. وتحقيق العبودية قال لك صلى الله عليه وسلم فيما يوحي إليه من ربه: صوموا لرؤيته، يعني صوموا لرؤيته، لا تصوم لغير رؤيته، لا تدخل عقلك. إذا جاء النص وصح وروده في السنة أو سمعته في القرآن الكريم لا مجال للعقل هنا. العقل السليم يدرك أن هذا هو الصواب. تحقيق العبودية والوقوف عند حدود الله وتوحيد الأمة، أنت تحتاط بيوم وأنا أحتاط بيومين وهذا يحتاط بثلاثة وهذا يحتاط بأربعة، أصبح الأمر فوضى. ولم تتحقق الوحدة الإسلامية. لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بصوم يوم يومين، أي على نية الاحتياط لرمضان، ولكن أنت كنت تصوم دائما الاثنين والخميس، ورمضان بإذن الله مثلا يوم جمعة، فالخميس يوم الشك كما تقولون، ما دام كان لك ورد تدوم مداوم عليه اثنين وخميس صوم الخميس، ولكن على أنه نفل وليس على أنه احتياط. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا جمعا بين الأحاديث. كيف تقول كان يصوم شعبان كله، وكيف تقول أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان يصل شعبان برمضان، وكيف نجمع هذا بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين؟ هذه الأحاديث كلها صحيحة وكلها في البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله، لا نلغي حديثا، وكلها صحيحة، ولكن بانفكاك كما يقول العلماء بانفكاك الجهة. لا يتقدم صوم يومين على سبيل الفرضية أو على سبيل الاحتياط، ولكن على سبيل التنفل وعلى سبيل ورد اعتاده أو قضاء على قضاء نذور على قضاء من رمضان الماضي لا بأس بذلك، لكن على أنها من رمضان احتياطا هذا هو المنهي عنه.
ولماذا
كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان؟ قيل في ذلك حكم كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الأيام البيض رواية، أوائل الشهر رواية، أواخر الشهر رواية، المهم صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فكان أحيانا يشغل عن صوم هذه الأيام الثلاثة في بعض الشهور نظرا لسفر، نظرا لمرض، نظرا لجهاد، لأي أمور أخرى، فكان يقضي ذلك في شعبان حتى يستوفي السنة صيامها قبل مجيء رمضان. هذا رأى. هتقول لي يقضيها لي، حب أكلمك بعد كده على قضاء النوافل. ورأي آخر أنه كان يصوم ذلك في شعبان تعظيما لرمضان. تعظيم رمضان يعني إيه؟ يعني تدريب، إعداد نفسي، كما يعني بدون تشبيه يعني، ولكن للتقريب، لأن فرق كبير بين ده وده. كالذين يتدربون في بعض المعسكرات لأنهم سيخوضون مش عارف إيه. كذلك رمضان صيام عبادة، فأنا أتدرب على الصيام لأتقن صيام رمضان. ثالثا قيل إن نساءه صلى الله عليه وسلم كن في شعبان يقضين ما عليهن من أيام أفطرنها في رمضان للأعذار النسائية، فكان يصوم معهن. وأحسن الردود أو أحسن الحكم وأبدعها ما قلناه أخذا من الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا رسول الله، ما أراك تصوم في شهر أكثر مما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا الإنسان أسامة بن زيد بن حارثة كان عبد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتقد السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وسيدنا زيد كان شاب صغير جدا، ده رسول توفى سنه 19 سنة، ولكن لم يمنعه ذلك ان يطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، إلى رب العالمين، نص كده، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. وفي تعليل دقيق جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، ومن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، زي ما انتم عارفين 3 × 10 = 30. بعد رمضان، بعد شعبان سيأتي رمضان، ورمضان يستوعب ويستغرق الزمن كله، فليس فيه متسع للتنفل، لأن صيام رمضان يستوعب كل أيام رمضان، فلا مجال في رمضان للتنفل. وكان يصعب عليه أن يمر شهر بدون أن يتنفل ما دام ليس هناك عذر يمنعه، فكان يضاعف الصيام أكثر في شعبان تعويضا عن عدم تمكنه من التطوع في رمضان. إلى هذه الدقة، إلى هذه الدرجة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإذا سمعنا هذا عن هذه القمة، ماذا نصنع نحن ونحن ندعي حبه وندعي الاقتداء والتأسي به؟ لا بد وأن نندفع، وذنوبنا كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآجالنا محدودة، لا بد أن نترجم هذا الحب عملا سلوكيا، عملا سلوكيا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الطاقة، خذوا من العمل ما تطيقون، ولا يكلف الله نفسا وسعها، لأن الطاقة تؤدي، العمل حسب الطاقة يعني يؤدي إلى المداومة، وأحب العمل إلى الله ما دوم عليه. تقول طب أنا يعني حصل لي شوية زيادة كده في أيام النشاط والبتاع، وبعدين لو قطعت زي بعضه، شوف الإسلام لا يحب لك أن تأتي عبادة تطوعية ثم تتركها، ليه؟ لأن تركك لها في صورة من صور الإعراض عنها، صورة من صور الملل، فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل، يعني الله لا يصاب به ملل، يعني لا يمل من إعطاء الثواب، أو لا ينقطع ثوابه حتى تنقطع عبادتكم. الإنسان حتى مش عزك مجرد هذه الصورة، ويقول لك ايه؟ احب الاعمال ادومها، وفي المثل الفلاحي كشكار، هي في اللغة الصح هي فارسية خشكار، كشكار دائم ولا علامة مقطوعة، المداومة حتى لا تظهر بصورة التارك للعبادة ولو نفس. يعني ما ابعد هذا الدين، وما ادق تربيته واعداده وحفظه على شخصية المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الصيام، واحيانا يصل شعبان برمضان، واحيانا لا يصله، حتى لا يتوهم، حتى لا يختلط النفل بالفرض، وحتى لا يتوهم الناس ان ذلك مفروض. هناك حديث ايها الاخوة يتردد كثيرا، اذا انتصف شعبان يرويه أبو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي البخاري: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث خرجه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة عالم من علماء السنة، قال الحديث صحيح، مع أن الإمام أحمد وابن معين رحمهم الله تبارك وتعالى يقولان عن هذا الحديث انه حديث منكر، لا أكذب ابن خزيمة ولا أكذب أحمد وابن معين، كل منهما تكلم بما علم، كل منهما أخذ من جهة، لعل الراوي قد عرفه أحمد وابن معين رحمهم الله بعد أن خرف وكبر، وعرفه ابن خزيمة وهو صغير شاب حافظ متقن. لا نطعن في العلماء، لا نكذبهم، كلهم تحدثوا في العلم عن يقين وعن إخلاص لله تبارك وتعالى، ولكن وتركوا لنا قواعد نسير عليها. هذه القواعد ما دام الحديث قد صح من جهة ولو جهة واحدة، ولم يتعارض مع كليات الإسلام ولا مع أغراض الإسلام وأهداف الإسلام، فعلى العين وعلى الرأس. ولكن إذا تعارض مع المبادئ والكليات الإسلامية فنميل إلى أنه غير صحيح. هكذا أيها الإخوة، حتى لا ننطلق أو لا نتسرع في الفتوى والحكم بأن قرأت كتابا جزئيا متأثرا بجهة من الجهات يروي رأيا ويترك آراء، أو يكون الاطلاع غير تام والاستقراء غير وافي، وأجند نفسي للفتوى وأتسرع، وربما كذبت على رسول الله وعلى العلماء صلوات الله وسلامه عليه. لابد من الدقة، والعلم أمانة. حتى لو قلت الحديث ضعيف أقول قال فلان الحديث ضعيف، والله أعلم. وضعيف لماذا؟ قد يكون ضعيفا بالرواية بهذا الطريق، والحديث هو هو بطريق آخر صحيح. حتى إذا العلماء تكلموا ما تقولش العلماء غلطانين، ما تقولش أبو حنيفة غلطان، ما تقولش الشافعي ما خدش باله، ما تخش الإمام مالك ما فهمش، أستغفر الله العظيم. هؤلاء القمة الذين حققوا الإسلام كما ينبغي أن يحقق بإجماع الأمة، من الذين أخذوا بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ويأتي عالم من علماء الشافعية اسمه الروياني رحمه الله يقول جمعا بين الأحاديث، يقول من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حرم ذلك، ومن تقدم رمضان بأكثر من ذلك بأن صام 10 أيام قبل رمضان، ومش معقول الهلال هيغلط 10 أيام يعني، فذلك مكروه. لحديث لا يتقدمن، جمع بين لا يتقدمن وبين عدم الصيام وبين الرسول كان يصوم شعبان كله، فقال من تقدمه بيوم أو يومين كان ذلك حراما، ومن تقدمه بأكثر من ذلك كان ذلك مكروها، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين علينا بالاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا بانتهاز واغتنام أسواق العبادة وساحات التجارة مع الله تبارك وتعالى، وخاصة في هذه الأيام المباركات، ومنها الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الإكثار من صوم شعبان. وقيل إن النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان للذين يضعفهم الصوم، من كان الصوم يضعفه فالأفضل له ألا يصوم بعد منتصف شعبان حتى يستقبل رمضان بقوة ونشاط، وأما الذين لا يضعفهم الصوم فالأحسن أن يصوموا. وكم من أيام وظروف تكاسلنا فيها، وخذ الشغل وصحتي وكذا يا اخي صبر اشكري يعني هو يعني فرض دنف. وبعد ان تمر الايام نندم, وخاصه نحن الان يعني داخلين حسب معلومات الضعيفه داخلين على شهور الشتاء, والشتاء ربيع المؤمن, ربيع المؤمن يعني فيه خصوبه, فيه مرعى حلو, مرعى حلو للارواح, مش برسيم بتاع ده بتاع البهائم, غذاء الابدان ده غذاء المواشي, لكن غذاء الارواح. نهاره قصير فيصومه, وليله طويل فيقومه. فندعو انفسنا واياكم الى الاكثار من التقرب الى الله تعالى بالصوم حتى ننال هذه العطية وذلك الفضل الذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي, الصيام لي وأنا أجزي به. وحتى نكون بمشيئة الله تبارك وتعالى من الداخلين من باب الريان, إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وحتى نحيى من الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن, اللهم اجعلنا من أهل القرآن, اجعلنا من أهل تلاوته, اجعلنا من أهل تدبره, اجعلنا من أهل المؤمنين به, اجعلنا من أهل العاملين به, اجعلنا من أهل الداعين إليه, اجعلنا من أجل المضحين في سبيله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا, ومع الأبرار توفنا, وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك مسلمين وعليك متوكلين وإليك سائلين ومنك خائفين وفيك راجين, إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وآخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام, اللهم وحد أمة الإسلام, اللهم اجمعهم على كتابك, وخذهم إلى بابك, وضمهم إلى رحابك, إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم, وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم, وأقم الصلاة. الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا يرحمكم الله, كونوا جادين في صلاتكم, خاشعين في مناجاة ربكم, تمثلوا الكعبة, استحضروا عظمة من تقفون بين يديه. نسأل الله لنا ولكم القبول. استووا. الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.